شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم عرفنا بذاته العلية، وذلك بما ذكر في القرآن من أسماء الله الحسنى ومن صفاته العلى ومن أفعاله في خلقه وملكوته. فمن تأمل كتاب الله عز وجل أشهده القرآن العظيم ملكا عظيما قيوما، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى، أشهده القرآن ربا رؤوفا رحيما جوادا كريما يمتن على عباده، يكلأهم بالليل والنهار، يعفو عنهم ويغفر ويصفح عن الزلات، وأشهدهم القرآن حكما عدلا يأمر بالحق ويقول الصدق ويخبر باليقين سبحانه وتعالى. وكذلك من تأمل في القرآن أشهده ملكا قويا عزيزا جبارا منتقم، فكل من تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر فيه أشهده القرآن هذا الأمر العظيم، العلم بالله جل جلاله. وإن من أسماء ربنا سبحانه وتعالى والتي جاء ذكرها في القرآن العظيم أنه الحق سبحانه وتعالى، أن الله هو الحق المبين. ومعنى الحق في لغة العرب الشيء الحق هو نقيض الباطل، والحق هو المتحقق كونه ووجوده، والله سبحانه وتعالى هو الحق. فالله هو الحق لأن الله له الوجود الحق، فالخلق كلهم يزولون ويفنون، والله سبحانه وتعالى هو الباقي لأنه الحق. الناس تأخذهم السنة والنوم، والله عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم، لأنه هو الحق. الناس يتعبون، والله سبحانه وتعالى لا يمسه تعب ولا لهوب، لأن الله هو الحق. الله سبحانه وتعالى هو الحق في أسمائه وصفاته، فليس في أسمائه وصفاته شيء باطل، بل أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى كلها حق. والله أيضا سبحانه وتعالى هو الحق في ربوبيته وألوهيته جل جلاله، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، لأنه هو الحق وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. والله عز وجل أفعاله كلها حق، فخلقه حق، وقضاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، وتشريعه حق، لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، وكتبه حق، ورسله حق، لأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإذن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق، فأفعاله كلها حق جل جلاله، قوله حق. فإذا تأملنا في ذلك ونظرنا فيه، يثمر هذا في نفس المؤمن الحب لربه عز وجل والتعظيم والإجلال، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق جل جلاله، ويثمر في نفس المؤمن الرضا والقبول والتصديق لكل شيء جاء من عند الله، لأن الله هو الحق ولا يأتي من عند الحق إلا الحق. وهذا من أعظم ما يؤثر على استقرار نفس الإنسان في طريقه وفي سيره، حين يشعر أنه سائر على الحق، وأن ما يفعله حق، وأن ما سوف ينتظره في المستقبل حق. ولذلك لا أحد أرضى حياة من المؤمن، ولا أحد أطيب عيشا من المؤمن، ولا أحد أرضى بقضاء الله وقدره من المؤمن. فهو في حال الشدة صابر مسلم أمره لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قضى بذلك الأمر قضاه على الحق. وعند النعماء شاكر لربه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الحق. فلا أحد أرضى بحال من المؤمن، ولا أحد أسعد من المؤمن، ولا أحد أكثر طمأنينة بأن ما هو عليه أنه حق من المؤمن. وكيف لا يكون كذلك وهو يعلم أنه يعبد الملك الحق المبين، ويخضع لكلام الحق المبين، ويصدق رسول الحق المبين صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن هذه الطمأنينة التي يجدها المؤمن، كم ضل عنها من أهل الباطل، وكم غفل عنها من أهل الباطل، ممن استحوذ عليهم الشيطان، وممن مكرت بهم أنفسهم الأمارة بالسوء، ولكن الله سبحانه وتعالى الحق المبين وهو الحكيم الرحيم جل جلاله يعرض على عباده قوله الحق ويذكرهم بالحق ويكرر ذلك عليهم. والله عز وجل يا أيها الإخوة ويا أهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يؤدبنا بصفاته وأسمائه وطريقة تعامله مع خلقه، الله يؤدبنا بذلك، فنرى في القرآن حلم الله عز وجل وصبره، وهو القوي القادر المنتقم جل جلاله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن نرى كيف حلم الحليم سبحانه وتعالى على خلقه وعباده، كيف يعرض عليهم الأمر مرة ثم أخرى ثم ثالثة ثم أكثر من ذلك، وكيف يعرض عليهم العفو والمغفرة بعد أن أوغلوا في المعصية والفواحش. فإن الله يعرض على خلقه بأنه هو الغفور وأنه هو العفو وأنه هو التواب سبحانه وتعالى، وأن العاصي لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لعباده، والله يربي عباده المؤمنين كيف يتعاملون مع الناس ممن يدعوهم، كيف يكررون عليهم أمر الدعوة والإصلاح، وكيف يقدمون ذلك الأمر ويقيمون الحجج تلو الحجج، وكيف يكونون أكبر من أن يدخلوا في صراعات شخصية ولأجل ذوات الأنفس، كيف يرتقي بهم ليكون مقصودهم أن يصلح الناس وأن يتعبد الناس لربهم عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن يعلم العباد هذه الطريقة الربانية ويؤدبهم بهذا الأدب، ويعلمهم أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد سار على هذه الطريقة الربانية، فكان متبعاً ومتأسياً ومقتفي أمر ربه سبحانه وتعالى الذي جاء له في الكتاب العزيز. وكم نحن بحاجة إلى أن يكون هذا دأبنا وهذه طريقتنا وهذا شأننا عندما نسعى لإصلاح الناس، وعندما نسعى للتعامل مع الناس كيف ينبغي أن تكون طريقتنا. وهنا يظهر من يقرأ كتاب الله بتدبر، ومن يقرأ كتاب الله بقلب مؤمن موقن بأن هذا هو الحق، وأن المطلوب منه الإذعان والتسليم والخضوع والاستجابة لما جاء في أمر الله عز وجل، هذا هو الفارق بين من يقرأ القرآن لا يتجاوز لسانه وبين من يستقر في قلبه ويخشع له جلده وتدمع له عينه وتستجيب له جوارحه. هذا الفارق بين صادق الإيمان وبين من لم يصدق في إيمانه. فها نحن أيها الإخوة نرى من خلال دروس طويلة مضت، ونرى
الرب الكريم سبحانه وتعالى كيف يجادل بني إسرائيل وكيف يكرر الحجج وكيف يقيم عليهم البينات والإلزام وكيف يوضح الغي الذي وقعوا فيه حتى تقوم الحجة لمن أراد الإصرار على الباطل، وحتى يكون في ذلك طريق إنقاذ ورحمة لمن أراد الله عز وجل له النجاة، وحتى يكون في ذلك درس وتعليم للأمة المؤمنة كيف تجادل أهل الكتاب وكيف تتعامل معهم، وحتى يتجلى ذلك الأمر كله. فها نحن نرى كم في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات التي كان فيها الحوار دائرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود من أهل الكتاب الذين كانوا يسكنون المدينة وجاوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا أن في هذا الشرح والإيضاح زيادة استبصار وبيان لأهل الإيمان ليعلموا من أين أتي هؤلاء القوم وكيف دخل عليهم ومن أين خدعوا، حتى يتبين للإنسان أن ليس ذكر القصص وليس ذكر الحوار الذي في كتاب الله هو لمجرد فقط أن نقرأ الآيات وانتهى الأمر، لا، لأن الذي مكر بهم ما زال باق عدو الله إبليس، الذي خدعهم ما زال يسعى في خداعنا. فلذلك لا بد من التنبه ونحن نقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن نقف واعين متدبرين حتى لا نقع كما وقع أولئك القوم ولا نؤتى من حيث أتي أولئك القوم. فهنا في هذا المقطع الذي بين أيدينا والله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ساع وحريص لما في قلبه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة على الناس، والله عز وجل بهذا الخلق العظيم وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة التي في قلبه صلوات الله وسلامه عليه قلنا مرارا جعلته يقوم في هذا المكان عند هذا البيت في جوف الليل في كل ليلة يصلي بين يدي ربه عز وجل، وعندما يخر ساجدا يبكي عليه الصلاة والسلام ويكرر ذلك الدعاء الثابت المأثور اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لما وقر في قلبه من الشفقة على الناس والحرص على هدايتهم والرغبة الصادقة في أن يعودوا إلى الله لا أن يبقوا كفارا. ومن هؤلاء الذين يدعو لهم بهذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه؟ هم الذين طعنوا في عرضه واتهموه في عقله وآذوه في بدنه فوضعوا فرث الناقة على ظهره الشريف وهم الذين كانوا يضعون العذر في طعامه، وهم الذين كانوا يحرضون الصبيان والسفهاء على إيذائه، ومع ذلك هؤلاء الذين كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في كل ليلة في جوف الليل في أرجى الأوقات استجابة للدعاء، وفي أحب الأعمال إلى الله الصلاة، وفي أعظم موطن وأحب موطن في الصلاة وهو السجود، ثم في أحسن مظهر يظهر فيه الخضوع واللجوء إلى الله واستشعار المعونة والحاجة إلى الله بالبكاء بين يديه، ثم عدم التبري منهم، فما قال الكفار بل قال قومي، ثم يعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. فإذا تأمل الإنسان في ذلك كله، أين نحن من هذه الأخلاق؟ وأين نحن من هذه الصفات؟ أين نحن من تعاملنا فيما بيننا بهذا الخلق الرفيع، أن يحرص كل منا على صلاح الآخر وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك نرى من خلال هذه الآيات كيف يتأدب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكتاب، فقد كان خلقه القرآن. فإذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على صلاح كل الناس، بل حتى من لم يراهم، وليس فقط من رآهم، فثبت عنه أنه نظر إلى أهل الشام وقال اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، ونظر إلى أهل اليمن وقال اللهم اهدهم وأتني بهم مسلمين، وهكذا بقية الجهات يدعو ويلجأ إلى الله عز وجل أن يهديهم وأن يأتوا مسلمين. فكان هذا حرصه، فلذلك عندما جاء إلى المدينة كان يحرص كما حرص على إسلام الأوس والخزرج الأنصار، كان حريصا على إسلام اليهود وقد كانوا يجاورون الأوس والخزرج، فكان يعرض عليهم ويكرر الدعوة والحرص على إسلامهم وإيمانهم، خاصة وأنهم أهل كتاب، وأن الله أخبره أن في كتابهم وصف هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وصفه في هيئته، ووصفه في أخلاقه، ووصف مبعثه ومهاجره، كل ذلك موجود في كتابهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرى أن من كان عنده هذا الكتاب وفيه هذه الآيات البينات أدعى أن يكون أول من يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان حريصا وكان يتوقع أن يكون هذا موقف يهود من دعوته، بخلاف المشركين الذين عبدوا الأصنام وليس عندهم كتاب بين أيديهم. ولكن اليهود ابتلوا بمرض عظيم كان هو آفتهم، وهو أعظم الأمراض، مرض الكبر والطغيان، مرض الاستعلاء، مرض الشعور بأن الإنسان هو الأفضل والأحسن، هذا الداء العظيم الذي يعتبر من أخبث الأمراض إذا ابتلي به الإنسان، هو الذي يولد في النفس الغل والحقد والحسد والظلم، مرض الكبر، هو مرض إبليس الذي عندما كان في قرارة نفسه منعه أن يستجيب لأمر الله عز وجل. أنا خير منه، أنا خير منه، هذه الكلمة التي كم أهلكت من الناس. عندما أمر أن يسجد لآدم عليه السلام قال هذه الكلمة التي دلت على ما في نفسه من هذا المرض العظيم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا المرض هو الذي أصيبت به يهود، ولذلك كما قالوا عن أنفسهم نحن شعب الله المختار. وقد قلنا في الدرس الماضي الله جل جلاله في سورة البقرة وهي صدر القرآن، وفي صدرها ذكر الله عز وجل الشيطنتين، شيطنة الجن إبليس وشيطنة الإنس التي تمثلت في اليهود. وختم القرآن أيضا بذكر الشيطنتين الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولكن في صدر سورة البقرة ذكر ذلك على وجه التفصيل، على وجه التفصيل وعلى وجه الإيضاح والبيان، لنعرف شيطنة إبليس والمرض الذي أودى به فطرد ولعن وكان رجيما، ونرى شيطنة الإنس في بني إسرائيل وكيف أنه أوصلهم ذلك الأمر المشترك بينهم وبين إبليس إلى تلك النتيجة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء بهذا المرض لن يؤمنوا بدعوته، فيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هل أنتم طامعين في أن هؤلاء القوم سوف يؤمنون بدعوتك يا محمد ويصدقون بكتابك الذي أنزل عليه؟ كيف تطمع في ذلك وهذه أفعالهم؟ ويخبر عن ذلك الأمر العظيم الذي استقر في نفوسهم والذي قادهم إلى جرائم تلو جرائم وإلى ذنوب تلو ذنوب. ولعل الإخوة الذين حضروا دروسنا الماضية أقول لعلكم تذكرون حين قلت إن عظم الذنب كيف نعرفه، كيف نكتشف عظم الذنب في ميزان الله عز وجل؟ بالعقوبة التي يخبر الله عنها عن ذلك الذنب. فأعظم الذنوب هي الذنوب التي تكون المعاقبة عليها بأن يتجرأ قلبك بفعل ذنب هو أعظم من الذنب الأول. عظم الذنب، الذنب قد تكون العقوبة عليه بأن الإنسان يبتلى في بدنه أو في نفسه أو يحرم شيئا من سعة الرزق، فإن هذا ليس هو الذنب الأعظم، ولكن الذنب الأعظم الذي تكون المعاقبة عليه بعقوبة هي أنك تتجرأ على فعل ذنب آخر أعظم. ولذلك الكبر ما هي عقوبته؟ عقوبته أن الله يعمي بصيرة ذلك المتكبر فلا يقبل الحق، أن الله يعمي بصيرة ذلك المتكبر فبعد ذلك لا يقبل الحق. فتعرض عليه الآيات تلو الآيات ويرى الآيات تلو الآيات ولا يقبل الحق. من أين أخذنا هذا؟ من قول ربنا عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي تصرف قلوبهم وتعمى بصائرهم فلا يقبلون الحق بعد ذلك. إذن هذه عقوبة عظيمة، لأن الإنسان لو كانت العقوبة أن يبتلى بشيء في صحته أو في ماله أو في ولده قد يعود، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن المتكبر إذا امتلأ قلبه كبرا أعمى الله بصيرته فلا يقبل الحق. فلذلك إذن هؤلاء الله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تطمع يا محمد في إيمان هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك خطاب للصحابة، لأن هنا جمع أفتطمعون، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هل تطمعون في إيمان هؤلاء اليهود؟ الجواب: لا تطمعون في إيمانهم. لماذا؟ لما في قلوبهم من الأمراض. ثم يأتي الإخبار تلو الإخبار وإقامة الحجة تلو الحجة، ومع ذلك لأن الله سبحانه وتعالى رحيم وحكيم يعرض على هؤلاء الإيمان في كل مرة، وبعد أن يقرروا بباطل ارتكبوه يجدد عليهم العرض مرة أخرى. فها نحن في الآيات السابقة بعد أن قرر كفرهم من أكثر من موقف من مواقفهم أيضا يبين التكرار في دعوتهم. فماذا يقول ربنا عز وجل في الآيات التي نقف عليها في يومنا؟ يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الدعوة إلى الإيمان بالله هي دعوة المؤمنين، وهي القضية التي نعرضها على الناس: آمنوا بالله وبما أنزل الله. ما ندعو الناس لدنيا ولا ندعو الناس لشهوات ولا للهو، وإنما يدعى الناس للإيمان بالله عز وجل وبما أنزل الله، وهذه هي دعوة أهل الإيمان. هذه دعوة أهل الإيمان. وإذا قيل لهم، أبهم من القائل ليبين أن هذا جوابهم على كل من قال لهم ودعاهم للإيمان، فيدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن أبهم القائل ليبين أن ذلك تكرر على مسامعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا قيل، أي ما قال وإذا قال لهم رسول الله أو وإذا قال لهم المؤمنون، فقال وإذا قيل ليدخل هؤلاء كلهم. وإذا قيل لهم أي اليهود، وإذا قيل لهم ولهم ليبين أن الخطاب جاءهم واضح وأن التكليف لهم وأنهم هم المعنيون بالخطاب لا غيرهم. وإذا قيل له آمنوا الإيمان، لا بد في الإيمان من تصديق، ولا بد في الإيمان من قبول، ولا بد في الإيمان من إذعان واستسلام، ثلاثة أمور. لا بد في الإيمان من تصديق، ما معنى ذلك؟ أي أن ما جاء من عند الله عز وجل هو الحق، أن يؤمن بأنه هو الحق. الثاني بعد التصديق القبول، أن تقبل ذلك الحق وأن لا ترده، القبول. الثالث الاستسلام والإذعان، أن تستسلم وأن تذعن، ومعنى الإذعان بمعنى الإنقياد. فثلاثة أمور لا بد حتى يكون الإنسان مؤمنا، فمن لم يصدق خبر السماء ما آمن، ومن لم يقبل خبر السماء ما آمن، ومن لم يذعن ويخضع لخبر السماء ما آمن. ونرى هؤلاء اليهود قالوا آمنا، إذن أعلنوا التصديق وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، فأعلنوا القبول. إذن من أين حصل كفرهم؟ من قضية عدم الإذعان. تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض كما ذكر الله في الآيات الماضية. فإذن آمنوا، فقلنا الإيمان لا بد له من تصديق، ولا بد له من قبول، ولا بد له من إذعان واستسلام.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.